وأسألك بحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء وجميع الملائكة وبالاسم الذي مشى به الخضر على خلل الماء على خلل الماء كما مشى به على جدد الارض وباسمك الذي فلقت به البحر لموسى واغرقت فرعون وقومه واغرقت فرعون ومن معه وانجيت به موسى بن عمران ومن معه وباسمك الذي دعاك به موسى بن عمران في جانب الطور الايمن فاستجبت له والقيت عليه محبه منك وباسمك الذي به احيا عيسى بن مريم الموتى لما في المهد قبيا وأبرع أسمها وما أبرق باسمك وأبرهم أسمها والأبرق باسمك وباسمك الذي دعاك به حملك عرشك وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وملائكتك المقربون وأنبيائك المرسلون وعبادك الصالحون من أهل السماوات والأرضين أن تصلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وأن تصلي على الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري والحجة المهدي عجل الله فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وترحم عليهم بأفضل رحماتك كما صليت وباركت وتحملت وتكرمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أمر ربي بالقسط. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون المؤمنين ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات للرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. من أنت كانت ذكرى وفاة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وهو كما نعرف أحد الأئمة المعصومين من الاثنى عشر سلام الله عليهم أجمعين كما أنه هو الذي لا نعرفه كما أنه هو الذي ينسب إليه المذهب الاثنى عشري الجعفري فيحسن جدا أن نحمل عنه فكرة ولو موجزة بالمقدار الذي يناسب أصحابنا أولا وبالمقدار الذي تسعه الخطبة ثانيا كذلك ضمن عدة نقاط النقطة الأولى إن المشهور لدى العلماء والمتشرعة إنه إنما نسب إليه المذهب باعتبار أنه عليه السلام عاش في برهة كانت الدولة فيها ضعيفة نسبيا، وهي فترة نهاية دولة الأمويين وبداية دولة العباسيين. والدول غالبا ما تكون في نهاياتها ضعيفة وفي بداياتها ضعيفة، فكانت الفرصة لإعلان العلم والهداية وتوسيع النفاق بين الناس مواطية جدا للإمام الصادق سلام الله عليه. وهذا صحيح، وقد استغلت بلا شك من قبل الإمام عليه السلام، استغلت هذه الفرصة بلا شك من قبل الإمام عليه السلام وأصحابه على أوسع نطاق، مضافا إلى شيء آخر هو أن زمانه اقترن، معروف أن زمانه اقترن بالرغبة العامة جدا من قبل أفراد المجتمع من مختلف مذاهب الإسلام لتلقي العلم ودفع الشبهات عن الدين. وقد تصاعد في ذلك الحين الوعي الديني سواء على مستوى أصول الدين أو على مستوى فروعه، نتيجة لعوامل كثيرة أهمها الجدل والشبهات التي كانت تحصل من قبل الدهريين والملحدين وحملاء المستعمرين. وكان الناس بطبيعة الحال حريصون أو حريصين على دينهم، ويريدون الاستزادة من المعلومات على كل المستويات. فكان أن حصلت هناك رغبة من المجتمع ككل لتلقي العلوم الدينية والإسلامية على مختلف الأصعدة. ويمكن القول بأن الوضع الذي عاصر الإمام الصادق عليه السلام والنطاق الذي بذله مع أصحابه جعله أقوى العلم المعصومين عليهم السلام اجتماعيا، وأصحابهم بعد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من حيث التفاف الناس حوله وكثرة طلابه وتزايد حاسديه للتعلم والاستعار والاستفسار. ولذا نجد أن الروايات التي نقلت عنه هي أكثر من أي إمام آخر من آبائه وأبنائه عليهم السلام، وهي كاملة لمختلف المجالات والمعارف والحقول الإنسانية والشرعية بما فيهم، يعني أكثر في الرواية من العلم بما فيهم أبوها الإمام الباقر سلام الله عليه. على كثرة ما ورد عنه من الرواية فإن الإمام الصادق عليه السلام ما ورد عنه أكثر. ومن هنا نستطيع لاحظوه أن نقوى الخطبة الأخرى لنتوصل إلى النتيجة، وهي التساؤل عن السبب في نسبة المذهب إليه، فإنه لا شك أنه كان يدعو إلى المذهب ويؤمن بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه والمعصومين من آبائه وأبنائه، وبتعبير آخر أنه عليه السلام كان يدعو إلى المذهب الشيعي بلا إشكال. فإذا ضمننا إلى ذلك الالتفات إلى أنه سلام الله عليه استطاع أكبر عدد وأعظم نسبة من المجتمع في هذا الاتجاه، وأن الملتقين حوله والمتعلمين منه كانوا بأعداد هائلة جدا، حتى أن 900 شيخ في مسجد الكوفة يقول هنا في مسجد الكوفة كان مدرسة في ذلك الحين، حتى أن 900 شيخ في مسجد الكوفة يقول حدثني جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله، فكيف بغير مسجد الكوفة من منافق الإسلام؟ ونحن نرى الآن أن كل لحظة جماعة أو مجموعة تنسب إلى راعيها وقائدها رحمة، والرئيسية الموجه لها هو رحمة، سواء على الصعيد الدنيوي أو الديني. أيضا ناصر، سنقول مثلا ناصر الدين لأصحاب جمال عبد الناصر، وخالص الدين لأصحاب الشيخ محمد الخالصي، وسيستانيين لأصحاب السيد علي السيستاني، وقدريين لأصحاب السيد محمد القدر. هذا معاش وكلكم شايفين. فكذلك قال المجتمع يوم أذن عن أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنهم جعفريون، أي هم الملتقون حوله والمندرجون تحت قيادته وعقيدته وهدافه، لأنه في ذلك الحين من أقوى وأشهر العلماء المعصومين سلام الله عليهم في زمانهم، بل من أشهر وأقوى علماء الإسلام كله. حتى أن أبا رحمة النعمان يفتخر بأنه من طلاب الإمام الصادق عليه السلام، ويقول على ما روى عنه ومثل أكيد بوضوح، يقول لولا السنتان لهلك النعمان، يريد بهما عامين قضاهما في السندة على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وينبغي الآن التنبيه والالتفات إلى أمرين. الأمر الأول، إنه طبقا لهذا التسلسل الفكري، فإن نسبة الجعفرية إلى الإمام جعفر عليه السلام، جعفر الصادق عليه السلام، ليس كعقيدة مستقلة أو دين مستقل، إلا كما ربما يظهر من بعض عبارات العوام حين يقولون وكانت بس قديما يتناقلها الناس مع تولي إلا علي فليحيى دين الجعفري، الذي يوحي على أن الجعفرية دين مستقل في مقابل الإسلام والعياذ بالله. وكما كان عليه التبليغ المعادي لدى بعض المذاهب الأخرى في سنوات عديدة قديمة، وقد تضاءل أثره الآن بحمد الله أوزال، حين كانوا يقولون المسلمون والشيعة، يعني أن الشيعة غير المسلمين والعياذ بالله، وهذا من داخل نأكل ومن خارج نأكل، وكلاهما نحن بريئون منه إلى الله، والله تعالى لا نحن على الله وهو بالأفق الأعلى. بل إن تعليم الإمام الصادق عليه السلام هو الإسلام بعينه، وهو الإسلام الحق، وهو الأطروحة المطابقة لما هو الموروث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فهو إسلام قبل أن يكون مذهبا، ولا قيمة لأي مذهب ما لم يكن في غنم الإسلام كما هو أوضح من أن يحصى. الأمر الثاني، إن الوعي الديني والاجتماع المتنامي في المجتمع بين مختلف الفئات ومختلف المذاهب يعود الله وحسن توفيقه الآن، والذي جعل التحزب والتعصب والطائفية تصل إلى أقل مقدار ممكن منها بحمد الله ولطفه. فإذا التفت إلى حقيقتين واقعيتين وصحيحتين وأكيدتين، الحقيقة الأولى أن الإمام الصادق عليه السلام لاحظوا ممن يحسن به الرن جميع المسلمين، إلا النادر النادر ممن ظلم نفسه وأضله هواه، بل هو في العلم والورع والعظم والإتقان من علو الشأن، بحيث لا يخاطب به أحد في زمانه ولا بعد زمانه. وهذا ينبغي أن يكون مسلما بين الناس أجمعين، وخاصة المسلمون بمختلف مذاهبهم. يقول لا، أي واحد يقول لا ما يستطيع. الحقيقة الثانية، السنة كان يؤمن
الإمام فاطم
كان يؤمن بالمذهب الإثناء الكريمي ويهدي الناس إلى حقائقه ودقائقه الغنجلة ما أدخل عبد الله سواء ويهدي الناس إلى حقائقه ودقائقه سواء على مستوى أصول الدين أو فروع الدين وهذا أيضا مما ينبغي أن يكون من الواضحات الضروريات وبتعبير آخر مختصر إن الإمام الصادق عليه السلام كان شيعيا وإمام الشيعة فبذلك يكون الخطاب مخاطب الواعين المتبرعين من مختلف المذاهب الإسلامية ممن يؤمن بالإمام الصادق عليه السلام عالما فقيها متبرعا جليلا فنسأله هل كان الإمام الصادق عليه السلام مصيبا في مذهبه أو خاطئا؟ فإن قال هذا الرجل أنه كان خاطئا إذن فهو خلاف حسن الظن بالإمام الصادق وبجلالة قدره وعمق علمه، وإن قال أنه كان مصيبا ومحقا فهذا يعني أنه محق في دينه ومذهبه، وهذا يكفي للترجيح المذهبي كما هو واضح ممن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلينظر إخواننا أهل السنة في ذلك وليتأملوا جزاهم الله خيرا. النقطة التي أريد بيانها عن الإمام الصادق عليه السلام إنما اشتهر عنه من العلم منذ زمانه وإلى العصر الحاضر يمكن تلخيصه في جانبين الفقه والعقائد أو قل فروع الدين وأصول الدين. فكان هو المعلم الرئيسي منذ زمانه وإلى العصر الحاضر في كل الحقوق وإن شاء الله إلى يوم القيامة. ومن الواضح أن هذه الشهرة قد غطت اجتماعيا على جانب آخر كان يتصف به سلام الله عليه وهو الزهد والعبادة، فهو لم يكن فقيها فقط وإن كان هذا هو الجانب الذي حاول الأسرة حين قضت المصلحة ذلك، بل كان في نفس الوقت زاهدا ومتعبدا أيضا وإن كتم عن الناس جهده وعبادته. بينما نجد أن الإمام بين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام بالعكس من حيث أن الانتباع المتزايد والمذكور عنه هو العبادة دون الفقه والعقائد، فقد يحصل في الدال مع حالة التفكير وتدمينه طبعا أن صفة الإمام السجاد هي العبادة فقط، وأن صفة الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم السلام هي الفقه فقط أو نحو ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الموقف الثاني، وهذا من الضلال في التفكير، من الضلال في التفكير بكل وضوح، فإنهم عليهم السلام من نور واحد وعلى نهج واحد، وكلهم مرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، ولديهم علومهم الباطنة والظاهرة، ويشغل كل واحد منهم أي من الأئمة سلام الله عليهم القواعد والصفات التي أعطيت للإمام عليه السلام في الكتاب والسنة، كقولهم الأرض كلها للإمام، أو قولهم إذا أراد الإمام شيئا أعلمه الله تعالى ذلك، وغير ذلك كثير. لاحظوا لكن مغفلين، وكلهم فجار، وكلهم باقر، وكلهم صادق، وكلهم صابر، وكلهم رضا، وكلهم جواد، وكلهم هادي، وكلهم مهدي. قل لا تستطيعوا ان تقولوا لا. سلام الله عليهم اجمعين، كما وعد اولنا محمد واخرنا محمد وكلنا محمد، اي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفاق ثابت لهم جميعا الباقر والصادق وصادم بضرب ذلك. إلا صفة الإمام الأكثر عليه السلام هي أن أكثر من الجرجيس فإنها يراجبها أن نثنى إلى الأكثر وهي صام الراء وليس كلهم في صام الراء. وإنما هذه الاختصاصات بالألفاظ يعني قد يسأل السائل أنه لماذا سمي الإمام الصادق بالصادق مع أنهم كلهم صادقين، ولماذا سمي الإمام الرضا بالرضا مع أنهم كلهم مرئيين؟ هذا هو الجواب. وإنما هذه الاختصاصات بالألقاب إنها هي ألقاب احترامية خصهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل خصهم بها الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله الذي لا يبحث عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بإبراز وبيان فلكل منهم سلام الله عليهم أجمعين. لأنه إذا كانوا بلقب واحد أحيانهم يتبعد عن بعض. وحديثنا الآن عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو بطبيعة الحال مسمون بكل هذه الملاحظات التي قلناها، فهو لا يحتمل لاحظه من قبيل الاستنتاج، فهو لا يحتمل أن يحل عن الإمام السجاد بالعبادة والورع والتقوى، كما لا يحتمل أن يحل عن الإمام الكاظم مثلا بالصبر وحرم الغريب، كما لا يحتمل أن يقل بالهداية عن الإمام الهادي أو الإمام المهدي سلام الله عليهم أجمعين. كل ما في الأمر أن الجانب الاجتماعي والإعلامي جعل قمة الشريفة الواردة عن علومه عليه السلام هي التي تشكل النسبة الأعلى جدا مما ورد عنه، ويكون الجزء الأقل والضئيل نسبيا هو النقل عن عبادته وجهده. ونكتفي في هذه العجالة والاختصار بذكر خبرين فقط عن جهده وعبادته في كشف الغمة للأردن الجزء الثالث صفحة 169 عن سفيان الثوري، وهي رواية مشهورة وتكفي للذكرى على الحال. قال: دخلت على جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام وعليه جبة حج أحناء وكساء حج، وكان قناص الحج في ذلك الحين كان جيدا وغاليا، فجعلت انظر اليه تعجبا. هذا الرجل يدعي انه جاهل فيتعجب من الفسحه التي فيها الامام الصادق عليه السلام. وجعلت انظر اليه تعجبا فقال لي: يا ثوري ما لك تنظر الينا لعلك تعجب مما ترى؟ فقلت: يا ابن رسول الله، ليس هذا من لباسك ولباس ابائك؟ قال: يا ثوري، كان ذلك زمان أبكار وابتحار في حجر الإسلام، زمان أمير المؤمنين والحسن والحسين، كان ذلك زمان ابتحار وابتحار، وكانوا يعملون على قدر ابتحاره وابتحاره، وهذا زمان قد أسبل كل شيء عزالية، وهو النطق. ثم قطر لاحظه، ثم قطر رجم جبته، فإذا تحتها جبته بيضاء يقطر الذيل عن الليل والرجم عن الرجم، وقال: يا ثوري، لبسنا هذا لله تعالى وهذا لكم، فما كان لله أعطينا وما كان لكم أبدينا. من الملحوظ أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية يعيد الضمير إلى نفسه بضمير الجمع، وهذا له أحد تفاسير، منها حسب ما نفهم أن تبقى هيبته قائمة في نظر المخاطب وغيره من المخالف والمؤالف، وفي ذلك مصلحة دينية واجتماعية كبيرة كما هو واضح، يبقى مهابا في المجتمع، لا يبقى كالفرد الاعتياد التواضع، كأنه أحيانا يجعل الإنسان في نظر العرف كأنه وغير أحيانا، وهنا التكبر قد يكون في مصلحة الدين أحيانا. ومنها أنه يقصد عليهم السلام، يقصد المقصودين عليهم السلام عمرنا نحن نحن وإلينا، يقصد المقصودين عليهم السلام عمرنا من حيث أن علومهم وأفعالهم واحدة، وفعل الواحد منهم كأنه فعل الجميع. وهذا موجود في الأخبار وفي لغة الأئمة المعصومين عليهم السلام كثيرا، ولعل من أوضع ذلك قوله ودولتنا في آخر الدهر تظهر، مع العلم أنه هذا الشخص الذي قائل هذا البيت لا يكون في ذلك الحين موجودا، فالغيره من المعصومين موجودا. وفي فصل الغمة صفحة 425 أيضا، وقال له أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، ولمن صادق يسمى بأبي عبد الله كما تعلمون، يا أبا عبد الله ما أصبرك على الصلاة، ما أصبرك على الصلاة، يتعجب من صبره وتحمله على كثرة صلاته، أو قل يتعجب من كثرة صلاته. فقال عليه السلام: ويحك يا نعمان، أما علمت أن الصلاة أرضى من كل شيء، وأن الحج هذا كل ضعيف، ولكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصيام، وأفضل الأعمال انتظار الفرج من الله، والداعي بلا عمل كالرامي بلا ذكر. تحفظ هذه الكلمات يا نعمان، استنزل الرزق بالصدقة، وحصل المال بالزكاة، وما عالم المقتصد، والتقدير نصف العين، والتبدد نصف العسل، والهم نصف الهرم، وقمة العيال أحد اليسارين، ومن أحزن والديه فقد عصفهما، ومن ضرب يده على فخذه عند المصيبة فقد أحمق أجره. والسميعة لا تكون سميعة إلا عند ذي حسب أو دين، والله ينزل الرزق على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر المصيبة، ومن أيقن بالخلق زاد بالعطية، إلى آخر ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا حافظ كل غريب، يا معنف كل رحيم، يا قوة كل ضعيف، يا ناصر كل مظلوم، يا رازق كل مرحوم، يا معنف كل مستوحش، يا صاحب كل مسافر، يا عماد كل حاضر، يا غافر كل ذنب وخطية، يا غياث المستغيثين، يا طليق المستشرقين، يا كاشف كرب المكروبين، يا فارج هم المهمومين، يا بديع السماوات والأرضين، يا منتهى غوث الطالبين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ديان يوم الدين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أقدر القادرين. اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اغفر لي الذنوب التي تورث الندم، اغفر لي الذنوب التي تورث السقم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العظم، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء، واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي لا يغفرها غيرك يا الله. واحمل عني كل تبعه لاحد من خلقك، واجعل بي من امري فرجا ومخرجا ويسرا، وانزل يقينك في صدري ورجاءك في قلبي حتى لا ارجو غيرك. اللهم اغفرني وعافني في مقامي، واصحبني في ليلي ونهاري، ومن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، فيسر لي السبيل واحسن لي التيسير، ولا تخذلني في العسير، واهدني يا خير دليل، ولا تكلني الى نفسي في الامور، ولا تفقدني كل سرور، واقلبني الى اهلي.
نعم، أي المؤمنين في الجنة، واقلبني إلى أهلهم
بالفلاح والنجاة، محظورا في العاجل والآجل، إنك على كل شيء قدير. وارزقني من فضلك، وأوسع علي من طيبات رزقك، واستعملني في طاعتك، وأجرني من عذابك ونارك، واقلبني إذا توفيتني إلى جنتك برحمتك. اللهم صل على محمد المصطفى سيد رسول الله، وعلى علي المرتضى سيد الأوصياء، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصلوا على الأئمة المعصومين الحسن والحسين، وعلي ومحمد وجعفر، وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن، ومحمد المهدي الحجة المنتظر، عليهم أفضل الصلاة والسلام. في هذه الخطبة نتعرض إلى عدد من المشاكل الفكرية والاجتماعية باختصار. النقطة الأولى، لعدة نقاط، النقطة الأولى أنه لا شك أن العنصر الرئيسي في ارتفاع أهمية الشعر، نظم الشعر العربي في الإسلام عامة، ارتفاع أهميته في الإسلام عامة وفي المذهب خاصة، وتعمقه وكثرته، إنما سببه شنه؟ ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما سببه ثورة الحسين عليه السلام وعرفته المقدسة التي أوجدت كما يقول الخبر، ماذا يقول الخبر؟ أوجدت حرارة في قلوب شيعته لم تخمد إلى يوم القيامة. الأمر الذي أنتج، أن تقول مئات الشعراء بل آلاف الشعراء في هذه المناسبة التجلية عن نوع من الشعر بما فيه الشعر الحرير والشعر الشعير، وهو الأمر الذي سبب أيضا معروف أن يختص الشعراء الموالين جزاهم الله خيرا في كل الأجيال بأفضل القصائد العربية وأكثرها رقانة وجمالا، مما هو غير موجود في سائر مذاهب الإسلام فضلا عن غير المسلمين، وهو لاحظوا وهذه عبارة غير مذكورة وتفسيرها راجع جدا، وهو الذي عبر عنه الدكتور فرانكلين الذي هو أكثر الأدباء في مصر إلى الآن، حين قال لا زال الشعر واقعيا، وهي كلمة مذكورة ومذكورة منه، ثم رحم الله قبل 20 سنة، ذكره لا زال موجودا نتيجة المطر، لا زال الشعر واقعيا، وهي كلمة مذكورة ومذكورة منه، وقوله لا زال يعني كان ولا زال وسيبقى على نفس الحال. وبالرغم من نقطة القوة هذه وأهمية عالية جدا، وشكرا لله على حسن فضلك، وبالرغم من نقطة القوة هذه التي لا تعدلها نقطة، فإننا نعلم أن كل شاعر سواء كان فصيحا أم شعبيا ينظم الشعر في الحسين عليه السلام وأصحابه
بمقدار ما يفهم من ثورة الحسين ومن أقواله ومن أفعاله. ولا نتوقع من السائر أن يتعدى فهمه الشخصي في طبيعة الحال، بل لعل ذلك يكون في عداد المستحيل. نعيد معروف أننا نعلم بكل تأكيد أن بين فهمنا للحسين عليه السلام وواقع الحسين عليه السلام وحقيقة مقاصده بين شاسعا وفجوة ضخمة جدا. ولا سبحان الله، يعني أننا لا نفهم الحسين عليه السلام حقيقة ولا يمكن أن نفهمه حقيقة. كل ما في الأمر أننا يمكن أن نقترب نحو هذا الفهم قدما أو أقداما بالتعلم والتكامل والاطلاع على بعض حقائق الكتاب والسنة. وإذا نحن لم نكن بهذا القدر منهم فعل، ونحن لا نعلم ما الحسين وما أصحاب الحسين ومن الحسين ومن زينب ومن الأصحاب والأولاد، وإذا نحن لم نكن بهذا القدر إذن فنحن معاقبون ومعاقبون، لأننا نكون قد كذبنا على المعصومين المتنكرين بحسين نفسه بعض الله، ولا قد كذبنا على المعصومين ربنا السجادة ولا سبحان الله، لأننا نكون قد كذبنا على المعصومين عليهم السلام وأصحاب المعصومين عليهم السلام. أعطيكم أنتم أننا نلتفت إلى أن أغلب الأشعار الفصيحة والشعبية التي قيلت بهذا القدر تحمل جانبين باطلين. أنا لا أتحدث مجازا، باطلين في شأن المشاعر الحسينية للفصح التعبير. الجانب الأول الجانب الأسري والعاطفة الدنيوية الشخصية التي يشعر بها الشاعر هو نفسه تجاه ولده ووالديه وأخيه وزوجته، فهو ينسيها أو قد يغيثها إلى الحسين وإلى أصحاب الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. في حين لاحظوا سبحان الله من كان يكون مغفل من أهل الغفلة إلى هذه الدرجة، لاحظوا في حين لو كان شيء من ذلك مهما خلف لديهم، لو كان شيء من ذلك لديهم لما ترك الرجال زوجاتهم وأطفالهم، ولما ترك النساء أزواجهن، ولما افتخرن أن يكن من المسبيات مع زينب سلام الله عليها وغير زينب من نساء الحسين عليه السلام. الطمح الحقيقية وهذا لحظة من العواطف الحقة لا تكون إلا عند نفي العاطفة الأسرية تماما وإسقاطها من النفس حقيقة. فإذا كان ذلك في النساء والرجال من الأصحاب، فكيف بأهل البيت عليهم السلام ثم الصادع أنفسهم تأخلى عليهم، وكيف بالحسين بشخصه الذي هو معصوم ومفترض الطاعة. أجانب ثاني الجانب الخبري، أعوذ بالله من الجانب الخبري الذي كان ولا زال يتلقى يضرنا ما لم يكن بالسلطان من السحر. الجانب الخبري وهو ما أثرنا إليه في الأرواح من التأكيد على جانب الأسرة والنسب، وكأن الحرب من حرب الحسين عليه السلام، وكأن الحرب بين أسرتين متعاديتين لا بين الحق والباطل. لذلك في مثل قول الشاعر صوغي يا فلان عليا نزار درستكم انا من نزار لكن لا اراه انما الله هو والدين والمنهول له هو سيد الشعر صوغي يا فلان عليا نزار فلقد صوغ العماد الرفيع يملا العين يا اميه نوما كحسين على الصعيد صريع. كان بني اميه انتصروا على الحسين بس وغير ذلك كثير، في حين أننا نعلم أن هذا من غير المحتمل أن يخطر من غير المحتمل أن يخطر في بعض الحسين عليه السلام وأصحابه طرفة عين فضلا عن أن يكون هذا حلف فضلا عن أن يكون هو الهدف الرئيسي لهم ولو كان هو الهدف الرئيسي لكانوا على باطل هذا العياذ بالله وعلى طلب الدنيا وحاشاهم فلا وقد كان الاعتذار اساسا للشعراء حين يريدون التجنب عن الكل فانهم يقولون وكذلك بعض الخطباء الحسينيين المتبرعين يقولون ان هذا بلسان الحال لا بلسان المقال هذا مسموع ما في كثيرا بعد ذلك فمثالي انك هل تعرف قرانهم سلام الله عليهم بلسان الحال حقيقه؟ ما الله انت تريد تحاول تقول انك هل تعرف قرانهم سلام الله عليهم لتقول ان سلامك بلسان الحال؟ وهل ان حالهم كما تقول انت لكي تكون صادقا او ان حالهم ليس كذلك وانما انت الكاذب؟ فمثلا لو اكد الشاعر على الجانب الاسري او الجانب القبلي هذان الجانبان اللذين ذكرناهم بانظرا انه بلسان الحال وكان كاذبا لا محاله وكان من الكل على المعصومين سلام الله عليه ونحن لا نريد من اي شاعر او ناشر ان يكذب على الحسين عليه السلام ما قاله وانما لا بد ان يبين حاله يقصى ما يستطيع من الصحة والدقة وبحسب ما نستطيع أن ندرك من حالهم سلام الله عليهم فإن له أي حالهم من مخلوق لهم على الحال فإن له عدة جوانب أي واحدة منها أثرناها كانت حقا على أي حال قليل التعرض لها مع سبيل لا في شعر الشعراء في القليل القارن معنا الجانب الأول التمرد على كل ظلم وطغيان وخاصة ظلم وطغيان بني أمية أو حكم بني أمية عامة ويزيد أشجار بالثمور واللاعب بالحروب كما يصفه الحسين عليه السلام خاصة وبيان ذلك للمجتمع عمليا بحيث لا يكون معه مجال للشك الجانب الثاني عرض البديل او الايديولوجية الصالحة والحق بعد ان فشلت وتفشل ايديولوجيات الظالمين والمستعمرين متمثلا او الايديولوجية الحق متمثلا بالاسلام الحقيقي الذي دافع عنه الحسين بكل وجوده الجانب الثالث بيان ان هداية المجتمع والدفاع عن الطبقات المحرومة والمستضعفة الدفاع عن المستضعفين يستحق الفداء بأعظم الفداء وأعظم أنواع التضحية بالنحو الذي قدمه الحسين عليه السلام في حركة كربلاء كما قال تعالى في سبيل الله والمستضعفين الجانب الخامس اعطاء النموذج الأمثل بالثورات على الظلم والتمرد على الطغيان في كل عصر فمهما كانت أي ثورة فريدة من فكرة ثورة الحسين أو كانت أقرب كانت على حق وكلما كانت أبعد كانت على باطل كائنة ما كانت لا نستطيع ذلك شيئا على وجه الكرة الأرضية وكل واحد من قادة الثورات يعلم بمقاصد القوة والضعف في نفسه كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة الجانب السادس إن الثواب الإلهي الجليل والدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى تستحق الفداء لها بأعظم أنواع الفداء كما ورد لك درجات لا تنالها إلا بالشهادة من قال ذلك؟
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرواية.
فلذا انقاذ الحسين عليه السلام رائعا بكلام جده الرسول، وقدم كل هذه الترقيات في سبيل تلك الدرجات العلى. الجانب السابع جانب التذلل والخشوع والتواضع امام الله سبحانه وترك العجب والرياء. وهذا ما حققه امير المؤمنين عليه السلام متى؟ حين كان يجلس على التراب، حين سماه الرسول بابي تراب ولا. وطبقه الرسول مصر حين كان يجلس جلسه العبد ويأكل مع العبيد لذا. وطبقه الحسين عليه السلام حين عرض جسده للبيت تحت حواف الحسين، وعرض قيامه للنهب والحرب ونساءه للشاب السلام عليهم اجمعين، قائلا شاء الله ان يراه من سبايا، ويقول اول ما نزل بي انه بعيد الله، ويقول حسب الروايه تركت الخلق قرا في هواك، وهيثمت العيال لكي اراك، ولو قطعتني في الحب اربا لما مال الفراق الى سواك. فهذه لاحظوا النتيجه، فهذه بعض الجوانب التي يمكن ادراكها من مستويات المعصومين سلام الله عليهم واصحاب المعصومين والحسين واصحاب الحسين عليهم السلام. فهل في الشعر العربي او الشعر الشعبي شيء من ذلك؟ انا لا اقول انه غير موجود اطلاقا، ولكن لا شك ان نسبته قليله باجاء ارساء الافكار والعواطف الجمهوريه التي نسبت الى الحسين عليه السلام. خاصه واهل البيت والاصحاب عامه في الاشعار الفصيحه والشعبيه. فمن هنا اطالب، لاحظوا ومن هنا اطالب الخطباء والشعراء بمختلف مستوياتهم واناصرهم ان يبداوا من الان بتصحيح افكارهم واشعارهم عن الحسين عليه السلام واصحابه وكل المعصومين. وكل المعصومين فلا ينظموا الا بلسان الحال الذي يكون اقرب الى الحق، لان لا انه يكون اقرب الى الباطل والعياذ بالله. ويستمر ذلك جيلا بعد جيل حتى لا نسمع من الاشعار الباطله والمنحرفه شيئا بعد هذا الزمان بعون الله سبحانه وتعالى وحسن هدايته وتوفيقه. والافضل في هذا الطريق، لاحظوا، والافضل في هذا الطريق هو ان يكون الشعر بإشراف الحول الشريفه في كل مكان وفي كل زمان. كما قالته الحوجة للشاعر انه حق اثر به وضمنه في شعره، او قل نظمه في شعره، وما قالت له الحوجة انه باطل ومسكوت، او انه انطباعه سيء او لا مصلحة في ذكره ونحو ذلك، تركه الى غيره. الحمد لله على أكثر الحق كثيرة، انظر ما تقصد بأنه حق فقط، من حيث أن كلمة الحوزة هي الكلمة الخاصة، ولا أقصد أقول محمد الصدر، وإنما قصدت وقلت أنها الحوزة في كل مكان وزمان، لأنها مهما كان حالها فإنها الأقرب والأفضل والأسهم في فهم الدين وشريعة سيده. إن صاحب البطيجة المعزز يشعر بالإلزام الاجتماعي لزيادة الصرف والطبخ والإطعام أكثر من طاقته المالية، بحيث يبقى بعدها فقيرا متشبعا، وهذا هو الظن بعينه، ولا يحتاج ذلك، ولا يحتاج التخلي عن ذلك في الحقيقة إلا إلى همة بسيطة من قبل المتشرعين والمتورعين بترك ذلك، حتى وإن تكلم أهل الدنيا ضده أو انتقدوه. الأمر الثاني، فإن هذا صعب مضافة إلى تكليفه العظيم في الجهد والمال ليس مما يستهلك كله. تنقوم أكثر من الحاجة بتكليف أضعاف ما يحتاجون، بل غالبا ما يلقى، بل غالبا ما يلقى في المزابن حتى أن ذبائح مطبوخة بأجمدها تلقى في البرية لتأكلها الوحوش والطيور أو تتعفن في محلها. وهذا نحو ما خرج الظالم بكل تأكيد، وإنه مضافا إلى كونه تبليغا محرما، فإن فيه حرمانا للمعوزين والمحتاجين أكيد مئة بالمئة. وكان الأولى بكل تأكيد أن تقضى به حوائجهم ويخدي رمقهم. الأمر الثاني ما يسمى بالعراضات بتعديل المتوفى، فإنها تحتوي في كثير من الأحيان جدا على المحرمات من أجل الجهات. أولا من جهة مدح المتوفى بغير ما هو فيه فيكون سلبا محرما. ثانيا من حيث مدح المتوفى قد يكون ظالما أو فاسقا، فيكون مدحه إعانة على الإثم. أقول لا. ثالثا إنها تحتوي كلماتهم وأشعارهم على الاعتراض على القدر الإلهي في موته وهو حرام. رابعا إنها احترام وتبجيل للمتوفى أكثر مما يستحقه غالبا وهو أمر مجنون. الأمر الرابع
بعد إخبار الله رأيضا في سائق
إن المعاتم النسائية ستكون خاصية جدا، وتشعر المرأة في باطنها في نفسها بأنها مجبورة على كثرة البكاء وغرب وجهها وجسمها كثيرا ونفس شعرها وسقط ثيابها، بحيث لو لم تفعل ذلك لكانت معرضة للانتقاد، وهذا ظلم اجتماعي حقيقي. لو حصل ما هو محرم إلى ذلك كان أشد ظلما، كما لو حصل اعتراض على القدر الإلهي أو إغرار بالنفس معتد به أو خير في مدح المتوفى أو انتساب النساء للرجال وهكذا وهكذا. الأمر الخامس إن المتوفى بعد أن يدفن فإن ذويه يحاولون بناء قبره إلى أقصى حد المستطاع، إلى حد يجعلون له ارتفاعات لاهقة قد يصل إلى 10 أمتار مع الألوان الزاهية والزجاج ونحو ذلك، وكل ذلك تبذير مضمون وخير لك أن تقضي به حاجة المحتاجين إذا أردت ثواب المتوفى وثوابه. فإنك إن أردت أن تفيد المتوفى فإنك تفيده أخرويا، لا أنك تفيده دنيويا، فإن له ليس له دنيا بعد موته طبعا، ولا ينفعه تدين قبره ولا ارتفاع بنائه، بل قد يكون أحيانا مغرا به وسببا لزيادة عقوبته. إذا كان صرف الحياة مقتنع بذلك أو ينفذ بذلك، وإنه يقعد المتوفى منه هو نفسه الأخرى بزيادة الثواب والطاعات الواصلة إليه، كما هو اذكر موصاكم بالخير، يعني بالخير الأخروي وليس الخير الدنيوي الذي لا يساوي في الواقع حتى ولا ضرا. فالمهم أننا ننادي المجتمع بلسان الشريعة ولسان الحظه أن يعي المجتمع واقعه الحقيقي وأن يترك هذه الأمور وخاصة المحرم منها. أنتم بأن ليس أولي أنا ما سوّر لحد ما أبدع منها، وأن يحاول كل فرد أن يتمقّم لقراءة الله سبحانه، فإن لم تكن تراه فهو يراك جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وابتر إنك نعمت هو الأبتر.